الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد العبدالله، والبداية العناوين الرئيسية. أمير عبد الله يعني يواصل اجتماعاته مع نظرائه المشاركين في مؤتمر عدم الانحياز في باكو، ويؤكد ضرورة التعاون لمواجهة التحديات العالمية. حماس تؤكد أن أحداث جنين مقدمة لدحر الاحتلال من فلسطين، واستمرار التظاهرات الحاشدة ضد نتنياهو. والقوات الجوية الروسية والسورية تبدأ التدريبات العسكرية المشتركة لفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي في سوريا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره السوري في باكو على هامش قمة الدول حركة عدم الانحياز، وتباحث الوزيران حسين أمير عبد اللهيان وفيصل المقداد حول آخر التطورات الإقليمية، وخاصة التطورات على صعيد الكيان الصهيوني. عبد اللهيان الذي سبق له الاجتماع بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف التقى كذلك بنظرائه في كل من فلسطين وتركيا والسودان والكويت وماليزيا. هذا ومن المقرر أن ينهي مؤتمر حركة عدم الانحياز أعماله بعد ظهر اليوم بمراجعة الموافقة على الوثيقة النهائية للاجتماع وإصدار البيان الختامي. للمزيد بشأن المؤتمر الوزاري لدول حركة عدم الانحياز في باكو تابعوا هذا التقرير.
تستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو اجتماعا لوزراء خارجية الدول حركة عدم الانحياز، يستمر يومين بمشاركة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. الاجتماع انطلق صباح الأربعاء تحت عنوان حركة عدم الانحياز موحدة وصامدة في مواجهة التحديات الجديدة، وتشارك فيه لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز واجتماع أصدقاء الميثاق أيضا. أمير عبد اللهيان في مستهل كلمته في الاجتماع أدان بشدة الاعتداء الأخير على القرآن الكريم، وطالب بمحاسبة الفاعل والدول الأوروبية التي تدعم العداء ضد مقدسات الإسلام. وأكد أمير عبد اللهيان على أولوية سياسة حسن الجوار لجمهورية إيران الإسلامية، معتبرا دول الخليج الفارسي واحدة من أهم المناطق الجغرافية لهذه السياسة، وشدد على تعزيز التعاون بين الأديان، معتبرا حركة عدم الانحياز تحظى بقدرة خاصة على تعزيز التعددية والتفكير المشترك لمواجهة التحديات العالمية الجديدة. وقال إن زيارته لباكو ستكون فرصة لمتابعة وتطوير سياسة الجوار في المنطقة. وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية الإيراني برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، وأجرى معهما مباحثات حول أهمية العلاقات بين طهران وباكو لتطوير ممر النقل بين الشمال والجنوب. إلهام علييف بدوره شدد على معاقبة المتهم في الاعتداء على سفارة بلاده، معربا عن أمله في عقد لقاءات ثنائية بين مسؤولي البلدين في المستقبل القريب. كما التقى حسين أمير عبد اللهيان بوزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين. وحظيت العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بأهمية كبيرة خلال محادثات وزيري الخارجية الإيراني والكويتي. أمير عبد اللهيان التقى أيضا بنظائره الفلسطيني والتركي والسوداني.
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن لدى المقاومة الفلسطينية فرصة لطرد الاحتلال من كل الضفة الغربية، واعتبر صالح العروري أن ما يجري في جنين هو بداية العمل العسكري الذي تحضر له المقاومة بالداخل الفلسطيني، وهو المرحلة الأولى قبل دحر الاحتلال من كامل الأراضي الفلسطينية. وأضاف العروري قائلا: لا يوجد احتلال يرحل دون مقاومة مسلحة، ومن حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أن تقاوم وتقاتل، بل هو واجب عليها، مشيدا بالدور الذي تمارسه إيران في دعم وتسليح الفصائل الفلسطينية. هذا وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أسعد جودة أن العدو الصهيوني فوجئ بتكتيكات وآليات عمل مبدعة في جنين التي دخلها بكل تشكيلاته وأدواته، وقد فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه.
المعركة هذه كانت الحقيقة ليست معركة كأي معركة. العدو الصهيوني باعترافه أنه منذ عام ونصف وهو يرتب لهذه العملية، العدو الصهيوني يعلم تماما ماذا تعني الضفة الغربية، ماذا يعني أن جنين والضفة الغربية تتسلح باعتبارها هي نقطة الاشتباك الرئيس ومركز الصراع الحقيقي. لذلك العدو الصهيوني منذ عام ونصف وهو يرتب أوراقه ويعمل بروفات وسيناريوهات للانقضاض على جنين باعتبار جنين قلعة المقاومة، جنين هي مركز الثقل الحقيقي في الضفة الغربية، في شمال الضفة الغربية، ومنها انطلقت الكتائب ومنها عمت مدن ومخيمات الضفة الغربية. لذلك العدو الصهيوني حينما جرب قبل أيام، قبل يعني حوالي أسبوعين كانت هناك بأس ثأر الأحرار، وبعدها كان ثأر الأحرار نعم، وبعدين بأس الجنين الآن. هذا العدو في المرة الماضية حاول يدخل بكل ثقله، ولكن سرعان ما انكشف الزيف وكانت العربات المدرعة والمصفحة تجر أذيالها وأعلن عن انسحابه. العملية التي تمت منذ يومين كان العدو الصهيوني يعتقد أنه سيكون بمقدوره ضمن الأهداف التي وضعها هو اجتثاث بورة الإرهاب كما يسميها، ووقف التصنيع واعتقال المقاومين وترويع الأمنين وعدم تصدير هذه الحالة إلى مدن الضفة الغربية. العدو الصهيوني كان واهما، كان متخيلا أن الأمور ستسير كما هو مخطط له. فوجئ العدو الصهيوني بتكتيكات بآليات عمل مبدعة مرعبة. لم يكن ليعلم العدو الصهيوني أن ما يجري في جنين في عش الدبابير كما قال شاول مفاز قبل 20 عاما لن تقوم لجنين قائمة. اليوم جنين هي التي أقامت قيامة هذا الكيان الصهيوني.
تظاهر حشد من مختلف الجاليات العربية والإسلامية أمام سفارة الكيان الصهيوني في لندن للتنديد بالعدوان على جنين ومخيمها. ودان المتظاهرون الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، كما طالبوا الحكومة البريطانية بوقف دعمها للكيان الاحتلال. وفي أمريكا تستعد الجالية الفلسطينية لتنظيم مظاهرات حاشدة في عدة مدن أمريكية تنديدا بالعدوان الصهيوني على جنين، وتعمل المؤسسات الحقوقية والمساندة للشعب الفلسطيني على حشد أكبر عدد ممكن من المشاركين في هذه المسيرات. هاجمت الصحافة في الكيان الصهيوني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه معتبرة أنهما خدعا الشارع الإسرائيلي تحت مسمى توفير الأمن من خلال العملية العسكرية في جنين، وأكدت أن معركة جنين لم تحقق أهدافها، بل على العكس منحت الفلسطينيين قوة ردع. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
صدحت حكومة نتنياهو بأنها حققت على أرض جنين ما صبت لها، لكن ما أن جاء الصباح حتى صدحت وسائل الإعلام الإسرائيلية متهمة نتنياهو وقواته العائدة من جنين بأنها لم تحقق هدفا واحدا في المخيم. صحيفة إسرائيل هيوم المقربة من نتنياهو حسمت الحديث بعنوان كبير: القتال في الأمام والخلف. وبينما كانت صورة جندي إسرائيلي يطلق النار في جنين، كانت صورة أخرى للعملية الفدائية في تل أبيب في رسالة أن العدوان في جنين كانت نتيجة عملية دهس وطعن في قلب تل أبيب.
الإعلام الإسرائيلي يدرك أنه الجيش لم يحقق أي شيء في عملية جنين، بل على العكس هي عززت ظاهرة كتيبة جنين ومقاومة جنين وكرستها وجعلتها أيقونة بالنسبة للشعب الفلسطيني. يعني بدل أن تكسرها هي عمليا ساهمت في تعزيز ثقة الناس بها والتفافهم حولها.
انتصر الشعب الفلسطيني باحتضانه المقاومة وبرعت المقاومة الفلسطينية في أدائها، حتى أنها يعني الطلقة الأخيرة مع انسحاب الجنود الإسرائيليين مهزومين من مخيم الجنين كانت للمقاومة الفلسطينية وليست للجند الإسرائيلي.
الساعات الأخيرة للعدوان ومع مقتل جندي وإصابة ضابط إسرائيلي قلبت المزاج العام في الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى عملية تل أبيب. عدد من الصحفيين الإسرائيليين الذين اعترفوا بالفشل قالوا أن هذه العملية كانت حبة مهدئ لوجع الرأس، وحين ينتهي مفعولها فإن الوجع سيعود أشد ألما. آخرون اعتبروا المشهد في جنين دليل على أن المعركة التي خاضها الجيش الإسرائيلي لم تعد قوة الردع بل أضعفتها.
خرج آلاف المستوطنين الصهاينة في تظاهرات غاضبة بشوارع تل أبيب احتجاجا على قرار نتنياهو تنحية قائد شرطة تل أبيب. وقدر الإعلام الصهيوني عدد المتظاهرين 20,000، وقال أن المتظاهرين أشعلوا النيران على الطرقات وأغلقوا جادة أيلون وشارع كابلان ودخلوا في مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة. وأفادت قناة كان العبرية أن سيارة دهست متظاهرين في تل أبيب وأوقعت إصابات. يذكر أن شوارع تل أبيب تشتعل منذ عدة أشهر باحتجاجات مناهضة لنتنياهو وخطته لتعديل النظام القضائي. بدأت القوات الجوية الروسية والسورية اليوم المرحلة الأولى من التدريبات العسكرية المشتركة لفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي، ويتعاون سلاحا الجو ووحدات الحرب الإلكترونية في البلدين في اختبار السيطرة على المجال الجوي السوري وفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي الروسية في سوريا. وتستمر هذه التدريبات حتى منتصف تموز الجاري. وكان سلاحا الجو البلدين قد اشتركا عدة مرات في شن سلسلة غارات على أهداف عسكرية لما يسمى هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني في ريفي إدلب واللاذقية. أكدت دمشق رفضها مجددا لاعترافها بولاية لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا على خلفية فشلها المتواصل في عملها. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف إن اللجنة تستند على تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن اعتداءات عسكرية عليها ودعم تنظيمات إرهابية وانفصالية فيها. وأضاف أن تحيز اللجنة ضد سوريا شكل جزءا لا يتجزأ من تأسيسها ومن منهجية عملها على مدار السنوات الماضية، حيث أبدت فشلا متواصلا في تقديم تقييم موضوعي للأوضاع في سوريا وأسبابها ونتائجها. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا المحافظات اليمنية تشهد توافدا جماهيريا للاحتفال بعيد الغدير السعيد. إيران وروسيا توقعان اتفاقا لبناء خط سكك الحديد بين مدينتي الرش وأستارة لتسهيل النقل الدولي. واصطدام ناقلة نفط أمريكية بسفينة مدنية إيرانية بعد دخول الناقلة مياه بحر عمان خلافا للأنظمة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. شهدت صنعاء العاصمة و14 محافظة يمنية توافدا حاشدا للجماهير إلى ساحات الاحتفال احتفاء بعيد الغدير وذكرى إعلان ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. الجماهير الغفيرة الوافدة كانت تردد الأهازيج الشعبية والأناشيد في حب الوصي والآل حاملين راية الحرية. وحددت اللجنة المنظمة للفعاليات قرابة 150 ساحة للاحتفاء بيوم الولاية في العاصمة وبقية المحافظات. ويعد الاحتفال بعيد الغدير في اليمن يوما تاريخيا مشهودا، حيث تضيق ساحات المدن وشوارعها بالمحتفلين، مما يضطرهم إلى توسيع دائرة إقامة مراسمه إلى عدة نقاط في المدينة الواحدة. شدد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أن جريمة إحراق المصحف الشريف يجب أن تستفز كل المسلمين، مشيرا إلى أنه تقع على الأمة مسؤولية كبيرة تجاه ما يحصل في فلسطين.
نستأنف الدروس في وصية أمير المؤمنين علي عليه السلام لابنه الإمام الحسن عليه السلام. وقبل أن نواصل الحديث في ما تضمنته هذه الوصية المباركة، نتحدث عن أبرز التطورات. والبداية هي من السويد، فيما تكرر هناك من ارتكاب جريمة فظيعة وبشعة بإحراق المصحف الشريف وممنهج، وواضح أن وراءه الصهيونية العالمية، اللوبي اليهودي الصهيوني الذي يتلعب بالغرب من أمريكا إلى أوروبا ويحرك الأنظمة والحكومات هناك ويخترق الشعوب كما يشاء ويريد. الإساءة إلى القرآن الكريم هي إساءة إلى كل الرسل والأنبياء، إلى كل كتب الله سبحانه وتعالى. وفي الغرب يسمحون بالإساءة المباشرة إلى الله جل شأنه وإلى رسله كافة، والممنوع هو فقط كشف حقائق اليهود، وهذا يكشف بوضوح مدى السيطرة اليهودية الصهيونية على أوروبا وأمريكا ومدى النفوذ الكبير للوبي اليهودي الصهيوني هناك. أن يكون الممنوع فقط هو الحديث بحقائق عن جرائم اليهود، عن تاريخهم المشين، عن مؤامراتهم ضد المجتمعات البشرية. للأسف الشديد رد الفعل في العالم الإسلامي لا يرقى إلى مستوى المسؤولية، وجريمة الإحراق للمصحف جريمة رهيبة جدا يفترض بها أن تستفز كل إنسان مسلم وأن يغضب لذلك. هناك مواقف متاحة أمام العالم الإسلامي كأنظمة وحكومات، وهي في الحد الأدنى قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية، وهذه خطوة متاحة ممكنة ومؤثرة، فهذا كان سيؤثر عليها وسيكون درسا لغيرها. ثم أيضا من التطورات البارزة والمهمة التصعيد الإسرائيلي في جنين. العدو الإسرائيلي منذ بداية تشكيل كيانه يمارس الجرائم والاعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني العزيز وبشكل مستمر على مدى عقود من الزمن. منذ ذلك اليوم، منذ البداية وإلى الآن، لم يرتقي الموقف العربي والإسلامي بشكل عام إلى المستوى المطلوب بحجم المسؤولية تجاه ما يحصل هناك من مظالم، وهذا ما مكن عدو الإسرائيلي من أن يعزز تواجده هناك وأن يبني له كيانا، ثم يتحول ذلك الكيان إلى عدو فاعل يعلق عليه غرب الأمل في دور أكبر وأخطر على مستوى المنطقة بشكل عام.
وقعت إيران وروسيا في طهران اتفاق ينص على تعاون البلدين في تنفيذ مشروع خط سكك الحديد بين مدينتي الرشت وأسطارة شمال غربي إيران. وتم توقيع الاتفاق على هامش الاجتماع الثلاثي بين إيران والهند وروسيا بحضور وزير الطرق الإيراني ومساعد الرئيس الروسي ونائب مستشار الأمن القومي الهندي، إلى جانب ممثلين عن 13 دولة مطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان. وعلى هامش الاجتماع أوضح وزير الطرق الإيراني مهرداد بازرباش أن إيران ستلعب دورا مفيدا لتوفير التواصل الآمن والسريع والاقتصادي في مجال النقل وتقديم الخدمات اللوجستية. للمزيد من التفاصيل بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
تطوير ممر النقل الدولي شمال جنوب أصبح ذريعة للاجتماع الثلاثي الثالث بين وزير الطرق الإيراني ومساعد الرئيس الروسي ونائب مستشار الأمن القومي الهندي وسفراء الدول المطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان، ليكون مبادرة جديدة لتعزيز التقارب الإقليمي بين الدول المشاركة في مجال النقل والترانزيت. ستتاح للبلدان في المنطقة وخارجها الفرصة لحل جزء كبير من قضايا العبور والخدمات اللوجستية باستخدام طرق إيران ومنشآتها وقدراتها بفضل هذا الممر الدولي. وستلعب إيران دورا لتوفير التواصل الأمن والسهل والسريع والاقتصادي في مجال النقل وتقديم الخدمات اللوجستية.
يجب على البلدان المستفيدة من هذا الممر تحديد سياسات جمركية مشتركة وتصميم الإقرارات الجمركية ذات الختوم الإلكترونية، مع ضرورة إيجاد صندوق للاستثمار في هذا الممر.
وخلال الاجتماع تم توفير مبادرة لاستهداف وتنسيق إجراءات الأعضاء في إطار خطة عمل مشتركة إقليمية للعبور في الاتجاهات المختلفة، حيث يعتبر ممر شمال جنوب أحد أكبر مشاريع النقل الدولي في العالم وذا جدوى اقتصادية عالية.
بدأنا نشاطا مشتركا مع إيران في ميناء تشابهار الذي يلعب دورا مهما للغاية كميناء محيطي في التواصل مع دول المنطقة، كما يمكن أن يلعب دورا مهما في توسيع حجم التبادلات التجارية في المنطقة وأوراسيا وأوروبا.
يربط ممر شمال جنوب العاصمة التجارية الهندية مومباي بإقليم أوراسيا مترامي الأطراف، ويتألف من شبكة متعددة الطرق تبلغ 7200 كيلومتر، ويقلل تكلفة النقل بين الهند وروسيا بنحو 30% والوقت بنحو 40% مقارنة بالطرق التقليدية.
اصطدمت ناقلة نفط أمريكية بسفينة مدنية إيرانية بعد دخول الناقلة مياه بحر عمان خلافا للقواعد والأنظمة البحرية الدولية. أعلنت ذلك هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية قائلة إن ناقلة النفط ريتشموند فويتشر التي ترفع علم جزر الباهاما دخلت بحر عمان رغم التحذيرات التي وجهتها لها سفينة تابعة لبحرية الجيش الإيراني. وأوضحت أن الناقلة غيرت مسيرها وتوارت عن الأنظار فور ارتكابها الحادث، هذا وأمرت السلطات القضائية بمحافظة هرمزجان بإيقاف الناقلة بعد تسلمها شكوى من صاحب السفينة الإيرانية الذي طلب بإيقاف الناقلة، حيث تم تحويل الطلب لسلطنة عمان بعد دخول الناقلة مياهها الإقليمية. أكد القائم بأعمال جمهورية دونيسك أن المرحلة الأولى من الهجوم الأوكراني المضاد لم تظهر أي نتيجة عملية، وقال دينيس بوشلين أن الهجوم المضاد وعلى الأقل المرحلة الأولى منه لم تظهر أي نتيجة سوى تدمير الكثير من آليات حلف الناتو وخسائر كبيرة في الأفراد والمعدات العسكرية، مضيفا أن المرحلة الثانية من الهجوم الأوكراني قد تكون أوسع نطاقا لأن قوات كييف تمتلك احتياطيا كافيا من القوات والمعدات. أكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الوكالة خلال عملية التفتيش الأخيرة في محطة زاباروجيا الكهروذرية لم تعثر على أي دليل على تفخيخ المحطة. وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قد صرح الثلاثاء في كلمة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن لدينا معلومات استخبارية بأن العسكريين الروس وضعوا على سطح بعض وحدات الطاقة لمحطة زاباروجيا الذرية أجساما تشبه متفجرات. التقى رئيس الوزراء السويدي أولاف كريستوسون الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث ومتابعة العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والسويد. ويزور كريستوسون الولايات المتحدة عشية قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا. وأفاد البيت الأبيض بأن بايدن وكريستوسون أكدا التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا وتنسيق الجهود عبر الأطلسي بشأن الصين. شهدت مدينة سبيطلية بولاية القصرين وسط غربي تونس حالة احتقان عقب مقتل شاب خلال مناوشات مع الأمن. وذكرت إذاعة موزايك أن عددا من المحتجين يواصلون إغلاق الطرقات الرئيسية بالمدينة رغم محاولات الوحدات الأمنية إعادة فتحها. وأفادت مصادر إعلامية بسريان حالة الفوضى في شوارع المدينة وتصاعد أعمال الدخان نتيجة إقدام المحتجين على إشعال الإطارات للسيارات. قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في أحدث هجوم تشهده ولاية لويزيانا الأمريكية. وقال مصدر في مجلس منطقة شيرفبورت أن الهجوم جاء تزامنا مع احتفالات يوم الاستقلال، مضيفا أن الولايات المتحدة شهدت مؤخرا سلسلة عمليات إطلاق نار جماعي. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. الأمير عبد الله يعني واصل اجتماعاته مع نظرائه المشاركين في مؤتمر عدم الانحياز في باكو ويؤكد ضرورة التعاون لمواجهة التحديات العالمية. حماس تؤكد أن أحداث جنين مقدمة لدحر الاحتلال من فلسطين واستمرار التظاهرات الحاشدة ضد نتنياهو. والقوات الجوية الروسية والسورية تبدأ التدريبات العسكرية المشتركة لفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي في سوريا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: البروفيسور محمود حسابي، القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وتحية طيبة لحضراتكم وأنتم تتواصلون مع سلسلة حلقات هذا البرنامج رجال من بلاد فارس، والذي سوف نعرج من خلاله اليوم لنرفع اللثام عن شخصية أخرى من شخصيات إيران. أما شخصيتنا اليوم فهي شخصية معاصرة، ألا وهو البروفيسور محمود حسابي. نرجو أن يروق لحضراتكم، ندعوكم لمتابعتنا. مستمع الكريم، قبل أن نبدأ هذه التمثيلية قد يتساءل البعض من هو البروفيسور محمود حسابي، ولذلك وجدنا من الواجب أن نشير من خلال رؤوس أقلام إلى حياة هذا الرجل العظيم. السيد محمود حسابي هو من مواليد طهران في عام 1902 للميلاد، والمشهور بالبروفيسور، فيزيائي إيراني من مدينة تفرش بشمال إيران، وهو الواضع للبنة الأولى لتدريس الفيزياء في جامعات إيران، وقد أكمل دراسته الابتدائية في مدرسة القصاصة الفرنسيين ببيروت، وحافظ على تعلمه للأدب الفارسي من خلال والدته، وكان حافظاً للقرآن الكريم وللعديد من دواوين مشاهير إيران في الشعر كحافظ والسعدي والفردوسي. وقد توفي هذا الرجل العظيم في مدينة جنيف في عام 1992 للميلاد، وبذلك انتهت حياته المليئة بالسعي والتدريس والكتابة عن عمر يناهز 90. أما الآن أيها الكرام، فرافقونا لنبدأ الرحلة مع هذه الشخصية اللامعة من خلال مسلسل رجال من بلاد فارس.
نعم، تفضل.
صباح الخير سيدة السكرتيرة.
صباح الخير، هل من خدمة؟
أنا حسابي، محمود حسابي، من زملائكم الجدد. كان بودي أن أقابل معالي الوزير.
وهل نسقتم من قبل؟
نعم نعم، يبدو أن مديري قد تحدث مع معالي الوزير.
لحظة من فضلك، يجب أن أرى جدول مواعيد معالي الوزير. تفضل اجلس رجاء.
شكرا لك، أفضل الوقوف.
نعم، هذا هو ملفكم الخاص، قد وصل متأخرا إلى المكتب. أرجو أن تنتظر قليلا حتى أعلم الوزير بحضوركم ونرى ما سيأمر به.
شكرا جزيلا.
عفوا معالي الوزير، المهندس محمود حسابي من زملائنا الجدد قد رتب موعدا معكم مسبقا، وهو الآن في المكتب، وهذا ملفه. بماذا تأمرني يا معالي الوزير؟
حسابي؟ نعم نعم تذكرته، أدخليه.
حالا معالي الوزير، هل من أوامر أخرى؟
لا لا، ليس في الوقت الحاضر.
عن إذنك. السيد حسابي، يمكنك الدخول.
شكرا جزيلا. السلام عليكم معالي الوزير.
وعليك السلام عزيزي، وعليك السلام، تفضل واجلس يا مهندس حسابي.
شكرا معالي الوزير، شكرا.
لما لازلت واقفا؟ تفضل بالجلوس حتى أكمل قراءة سيرتك العملية. رغم أن مديرك علي أشرف خان قد حدثني حول نشاطاتك بعض الشيء. جيد جيد، هل أنهيت دراستك في الجامعة الأمريكية ببيروت؟
نعم يا معالي الوزير، نعم.
قد ذكر هنا أنك حصلت على شهادات عليا في بضعة فروع أخرى أيضا.
نعم نعم يا معالي الوزير.
طيب طيب، نرحب بك في هذه الوزارة، أهلا بك.
شكرا. أهلاً. شكرا على حسن ظنكم.
لكن يا سيد حسابي، نظرا لدراساتك العلمية المختلفة، ما الذي جعلك ترغب بالعمل مع هذه الوزارة رغم استطاعتك التوجه إلى أماكن أخرى وبامتيازات أكثر أيضا؟
أرجو أن تعذر تجرؤي يا معالي الوزير.
تفضل.
لو كنت أبحث عن الامتيازات لبقيت حيث درست ولم أعد إلى إيران، أعتذر.
أردت التأكد وحسب، فتعبيد الطرق بحاجة إلى الصبر والتفاني.
نعم،
وكان بودي أن أتأكد من إصرارك على معالجة المشكلات في هذا المجال المليء بالمشاكل.
ليس من عمل خال من العقبات يا معالي الوزير. وحسب قول الوالد، العلم والتجربة كفيلان بحل المشاكل ورفع العقبات.
لا أقصد الإهانة، لكن الكثير من أصحاب الكفاءات يؤكدون ما تفضلت به في بداية توظيفهم، ولكن حين يواجهون المشاكل الخاصة بتعبيد الطرق،
نعم،
ترى العديد منهم يجنحون للعمل الإداري والسمات المترتبة عليه. أتعلم لماذا؟
يسرني معرفة السبب يا معالي الوزير.
لاحظ يا دكتور حسابي، كمثال على ما ذكرت،
نعم،
نحن نواجه مشاكل جمة في إكمال خارطة الطريق من طهران إلى جنوب البلاد،
نعم،
وهي مشاكل جعلت من جهودنا غير مجدية. لاحظ هذا كتاب حكومي،
نعم،
لاحظ هذه الرسالة، هذه هي الرسالة الثالثة التي تؤكد إصرار الحكومة على تعبيد الطرق إلى جنوب البلاد.
نعم سيادة الوزير.
والحكومة تسألنا دائما ماذا فعلتم بهذا الصدد. طبعا نحن بدورنا لم نتقاعس أبدا، وأرسلنا بعثاتنا للمتابعة، لكن جهودهم باءت بالفشل.
نعم،
وحججهم منطقية أيضا. هنالك قطاع طرق ولصوص، الحرارة المرتفعة، الحشرات والأفاعي إلى آخره.
معالي الوزير،
نعم،
هل تسمح لي بالكلام؟
تفضل، لا بأس، ولكن باختصار، ثم بإمكانكم الخروج.
إذا سمحت لي يا معالي الوزير،
نعم،
فأنا على استعداد لتحمل مسؤولية المسح الميداني ورسم الخرائط لخط الجنوب.
نعم نعم. ماذا؟ لا غرابة أن يدفعك عنفوان الشباب لاتخاذ القرارات بشكل عاطفي. هذه من مقتضيات الشباب، لكن يا حضرة المهندس، مسؤولية مسح طريق الجنوب ليس بالأمر الهين.
عفوا معالي الوزير،
نعم،
لكن قراري عن سبق إصرار وتعقل، فقد تابعت أمور البلاد من خلال الآخرين،
نعم،
والصحف وغيرها، ووجدت من الضروري لأهل الجنوب أن يتواصلوا مع الآخرين من خلال شبكة المواصلات، وعلى أقل تقدير أن يستفيدوا كما الآخرين من الإمكانيات التعليمية والثقافية.
تقدم أيها الشاب، تقدم.
عفوا معالي الوزير.
ما دمت أبديت عن رأيك، دعني أقول لك إن هدف الحكومة من شق الطريق إلى الجنوب هو إحكام السيطرة على الخليج الفارسي وبحر عمان أكثر من السابق. ولا تتحدث عن أفكارك هذه في مكان آخر، لأن نتائجها سيئة عليك، مفهوم؟
إنما يا معالي الوزير، أردت القول أنني لا أحبذ العمل الإداري بين الجدران، فهذا لا يرضي تطلعاتي.
على الرغم من تحفظي سأوافق على طلبك. ولنرى ماذا ستفعل. رغم علمي أنك من العوائل المعروفة في البلاد ولا يليق لك هذا العمل، سوف آمر السكرتيرة بإنجاز ما يلزم.
شكرا، شكرا جزيلا يا معالي الوزير. أرجو أن أكون عند حسن ظنك. شكرا جزيلا.
في أمان الله. في أمان الله. تفضل. أمان الله.
طيب، كما قيل لي إنك على رأس هؤلاء المرافقين.
نعم أستاذ، أنا في خدمتكم.
اسمي حسابي وليس أستاذ.
نعم أستاذ، قد قيل لنا أيضا إن اسم جنابكم السيد حسابي أستاذ.
قد غفلت عما قلته لك يا سيد. عذرا لما تعرف على اسمك.
خادمك ميرزا الحارس.
إذا تفضل علي يا سيد ميرزا ونادني حسابي لا غير.
نعم.
طيب، هل جعلت جميع المستلزمات داخل القطار؟
أجل، كل ما أمرت به واحدة واحدة.
شكرا جزيلا.
لا شكر على واجب.
هل رفاقك جاهزون للسفر؟
نعم.
لو أمكن أن تعرفهم لي قبل الانطلاق.
سأفعل حالا. مراد، يا مراد حبيب، يا حبيب.
نعم يا ميرزا، ما بك؟
ماذا تريد يا ميرزا؟
أسرع تعال إلى المهندس.
السلام عليكم يا أستاذ.
السلام عليكم يا سيد الحارس.
وعليك السلام يا أخي الحارس.
سيد المهندس، هذا مراد.
في خدمتك يا أستاذ.
قد خرجنا معا أطراف طهران لعدة مرات. رام جيد وشجاع أيضا. لن يخذلك مهما تعقدت الأمور. كان أبوه رحمة الله عليه رفيقي في السلاح أيضا. قتل المرحوم برصاصة طائشة.
رحمة الله عليه. وأنت لماذا وقفت بعيدا؟ ها؟
السلام عليكم. تفضل
حبيب. ما هذا الجفاء؟ هذا هو المهندس حسابي. هل سمعت يا مراد؟
نعم سمعت.
سوف نقوم بحماية المهندس خلال هذه المهمة. أفهمتم ما أقول؟
نعم.
هذا الشاب أحقا يريد ترك كل شيء خلفه ويضع حياته على المحك ويتوجه إلى الجنوب؟
ما هذه الترهات يا حبيب؟ كف لسانك.
لا عليك يا ميرزا. نعم يا صديقي، أنا هو بعينه.
أتريد وبهذه الثياب الفاخرة أن تتحدى وتجادل اللصوص وقطاع الطرق؟
لسنا ذاهبين للقتال في الجنوب،
لكن قطاع الطرق لا يتفهمون ما تقول، بل إنهم يجيدون السرقة وحسب ولا يرحمون أحدا صغيرا كان أو كبيرا.
نعم حقا ما يقول.
إذن ما فائدة هذه البنادق التي تحملونها؟
عليك أن لا تعتمد علي، فقد أجبرت على مرافقتكم.
لما لم ترفض؟
ليس كما تتفضل يا حضرة المهندس، فالأمر ليس بيدنا، هم يأمروننا وعلينا التنفيذ. وإلا نطرد. لكن انزعاج حبيب ليس من السفر معنا.
هل لديه مشكلة أخرى؟
إنه تزوج من فتاة للتو، وأمه امرأة عجوز، ولم يرضى أحد الذهاب بدلا عنه.
ماذا أخبرته يا ميرزا؟ لست قلقا على نفسي ولا بجبان، بل قلقي عليه، قلقي عليه أن يعود مخذولا كبقية زملائه السابقين.
ماذا تقصد من قولك؟
أخشى عليك من الفشل، فتعود إلى طهران مطرقا وتصاب بخيبة الأمل والخجل.
كفى يا حبيب كفى. كيف تتجرأ بالكلام بهذه الطريقة مع حضرة المهندس؟ ها؟
قل لي. لا عليك يا ميرزا، دعه يقول ما يشاء. أنا أشكر اهتمامك لأمري يا سيد حبيب. لا عليك. أما عني فقد نويت خيرا، وما عداه فبيد الله سبحانه وتعالى. ولم أختر ما اخترت عبثا، فأنا قلق على نفسي وأهلي مثلكم، لكننا مسلمون، والإسلام يفرض علينا أن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا، خاصة إذا كان مسلما. فكيف به إذا كان مسلما وابن وطنك أيضا؟
لا خلاف على ما تقول، ولكن
لا تستسلم يا رجل. كيف تيأس وأنت شاب؟ فالله لا يغفل عن عباده. ثم إنك لست ذاهبا للسياحة، بل للعمل والرزق الحلال. توكل على الله فهو حسبك. طيب سيد ميرزا.
نعم أستاذ.
لقد نسيت أن أعطيك صندوق الإسعافات الأولية هذا. اجعله في متاع أحد البغال، ولكن في متناول اليد، لكي نستخدمه إذا ما حصل مكروه لا سمح الله.
طيب أمرك يا مهندس.
أحسنت يا ميرزا.
مراد.
نعم
حبيب.
نعم.
أحضر البغال. سننطلق الساعة. توكلنا على الله.
اللهم توكلنا عليك.
يا حضرة المهندس، لا زالت لديك فرصة الانسحاب، فالطريق متعب وصعب، والأرض مليئة بالأفاعي والعقارب، والزاد والمتاع الذي تحمله البغال لا تستوفي طول الطريق.
أعرف جيدا يا سيد حبيب، كلام منطقي ولكن لا تنسى أبدا.
لقد وضحت الأمور بالكامل، كل شيء.
قلتها لك من قبل ولم تدقق. دعني أشرح لك بشكل آخر يا سيد حبيب. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، هذا وعد الله، فلا تيأس وتوكل على الله.
وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقد فعلت ذلك، والقرار يعود إليك.
كل شيء جاهز يا أستاذ، والبغال جاهزة أيضا. أتأمرنا بالانطلاق؟
اللهم توكلت عليك.
توكلوا على الله ولننطلق، ومتى ما شعرتم بالتعب أخبروني كي نستريح لبعض الوقت.
إن شاء الله.
وإذا ما وصلنا إلى أطراف إصفهان سنتوقف للمبيت.
حسنا.
إذن أمامنا درب طويل، بالمقابل سنصل الهدف أسرع.
إذن توكلوا على الله.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيد ميرزا، يا سيد ميرزا.
نعم.
لنترجل في هذا المكان.
نعم كما تشاء.
ولما في هذا المكان؟ قد قلتم أننا سنتوقف في أطراف أصفهان.
لقد اجتزنا مدينة أصفهان قبل بضع ساعات يا سيد حبيب، ولو كنا قد مكثنا هناك لخسرنا ساعات عديدة. ألم تقل إنك ترغب في العودة إلى عائلتك بأسرع وقت ممكن؟ إن مسؤولية رسم الخرائط بسرعة ودقة تقع على عاتقي أنا وحدي، فالأحرى أن أكون أنا المنزعج لا أنت يا سيد حبيب.
أوافق كلام المهندس، لنترجل للمبيت. هيا
يا حبيب. حبيب.
نعم.
لما لا تتحرك؟ تعال إلى هنا، فهذا البغل كاد يثور، علينا ربطه وإنزال حمولته. هيا أسرع. هيا.
أي سائق قافلة أنت ولا تستطيع من لجم بغل واحد؟
لكن مساعدة الواحد للآخر ضرورية عند السفر يا حبيب. سيد ميرزا.
نعم.
هل تحتاج إلى مساعدتي؟
ولماذا أنت يا أستاذ؟ هل أصاب الشلل حبيبا؟
وفر كلامك لنفسك، ألا ترى أن معي بغلا أيضا؟
كلما أسرعنا في ربط البغال سنستريح أسرع أيضا. جيد، ها قد انتهيت
يا حبيب.
نعم.
هاتني الخرائط من خرج ذاك البغل لأتمم خرائط اليوم. ماذا؟
ما هذا الألم؟
ها؟
يا إلهي.
ما الذي حدث؟ ما بك يا مراد؟
لدغة أفعى أو عقرب لا غير.
يا ويلتا،
ألم أحذركم؟ تفضل، هذا أول الغير.
يا ويلتا لا تقلق ميرزا أسرع بالحقيبة السوداء تلك التي وضعتها خلف خرج ذاك البادل أسرع يا ميرزا أسرع
ها هو يا أستاذ
لا تتحرك يا مراد فالسم سينفذ أسرع إذا ما تحركت حبيب
نعم
اجلب ذاك الحبل على المتاع أسرع يا رجل هيا
تفضل
أمسك بطرف الحبل حتى أعصبه بقوة فهذا يمنع تفشي السم بسرعة
ما هو يا أستاذ جئت به تفضل خذ
افتح الحقيبة
تفضل
ما هذا الألم
هنالك مشرط صغير في الأمام ناولنيه املأ ذلك المصباح الصغير بالكحول واشعل
حسنا
أكاد أموت من الألم رجلي
اهدأ يا مراد اهدأ هذا المشرط سيؤلمك قليلا ولكنه سوف يخفف الألم بعدها سيد ميرزا امسك المشرط على النار للتعقيم سوف أمتص الجرح قبل ذلك
حسنا
ها ماذا أتريد امتصاص السم
أصبح جاهزا يا أستاذ
أعطني حبيب
نعم
امسك رجله بإحكام
حسنا
يا ميرزا
نعم
وأنت امسك بيده
نعم
فقد لا يتحمل ألم الجرح
إذن لا تفعل يا أستاذ قد تقتل الرجل
اسكت يا حبيب ونفذ ما أمرت يا مراد هي لحظة وحسب ثم تنتهي
ماذا تفعل
امسكوه بإحكام
أرأيت يا حبيب خرج الدم والسم معا لكن المسكين مراد أغمي عليه
أخرجت السم من قدمه دعوه حتى يصحو ثم خذوه ليستريح
لن ينجو منها إلا إذا رحمه الله سم العقرب قاتل لا محالة
أخرس يا حبيب أخرس هذا بدلا من تفاؤلك هل أنت أعمى؟ ألم ترى المهندس وهو يخرج السم؟
هذا رأيي وحسب هذا رأيي وحسب
انهض لننصب الخيمة ونشعل النار للعشاء فمراد بحاجة إليهما حالما يصحو
أنا سأنصب الخيمة وعليكم بإشعال النار
لا تخجلنا أكثر يا أستاذ إنه واجبنا نحن عليك بالخرائط وحاسب
لا مراد في غيبوبة وهذا كثير عليكم ضع رأس مراد على الحقيبة ولننجز العمل بسرعة
أمرك هل أنت ضالع في الطبابة يا حضرة المهندس؟
درست الطب لبعض الوقت لكن انجذبت نحو الهندسة أكثر فلم أكمل دروس الطبابة
استرح أنت يا أستاذ وضع الأمر لنا حبيب
نعم
حبيب انصب الخيمة في جهة البغال والنار ليستريح المهندس
وماذا عنا؟ ألسنا من خلق الله؟
كفاك تذمرا يا حبيب كفاك أما تعبت من التعليق الفارغ على كل شيء؟
سيد ميرزا اسمح لي بالمساعدة أنا سأساعد حبيبا في نصب الخيمة وتوضيبها وعليك بالنار والعشاء فلدينا عمل كثير غدا فرسم الخرائط خاصة اختيار الطرق المناسبة أمر ليس بسهل وخاصة بين هذه الجبال والوديان الوعرة ولا سبيل لدينا سوى إنجاز العمل بسرعة أكبر
بالتأكيد يا أستاذ وأظن أن عليك الخلود للنوم مبكرا لتأخذ قسطا من الراحة أما نحن فسنتناوب الحراسة النوبة الأولى كانت على مراد لكنه على هذه الحال كما ترى
لا أنا سأحرس بدلا من مراد وأنت اهتم بالنار وحسب
بالتأكيد سأهتم بالنار لكنه ليس من الإنصاف أن تأخذ نوبة حراسة مراد
لا
خاصة بعد يوم طويل في مسح الطرق ورسم الخرائط
لا عليك يا سيد ميرزا ما دمت ستهتم بالعشاء دعني أعرج على مراد وأتفقد أوضاعه
تفضل
لأرى إن كان بمقدوره مجاراتنا في السفر غدا أو لا فإذا تعذر عليه ذلك حينها يجب أن نفكر في طريقة لإعادته س
ساعدك الله يا سيد حبيب. اجلس وخذ قسطا من الراحة.
ليتني كنت أستطيع الاستراحة مع جيراننا الأفاعي والعقارب.
لن يحدث مكروه إن شاء الله، وإذا ما كنا حذرين في فترة الحراسات فلا أظن أن مكروها سيحصل. سنبدأ المسيرة غدا صباحا إن شاء الله، لدينا كم كبير من العمل.
إن شاء الله. أستاذ،
ما بك يا مراد؟ ألم أقل لك ألا تمشي كثيرا حتى يلتئم الجرح؟
لا تقلق يا حضرة المهندس، فالجرح بخير بفضلكم، وقد خف الألم أيضا. شكرا لك وأجرك الله.
الحمد لله.
شكرا لك يا أستاذ. الحمد لله.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان، وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية القسم الأول من هذه التمثيلية، فحتى نلتقي مع حضراتكم في القسم الثاني والأخير، تحية لكم طيبة وندعوكم للتواصل معنا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
قبل السعادة
الأمانة توثقت أول شهادة لتباها بغديرة ومجرد ذكرى عادة ما هيقول ذكرني أبي طالب عبادة يبقى علي وحده الدور المصفى نادي علي كم بقى العلاب المصفى وليندي حيدر يجيرة يجيرة أصيدكم في الله يوم الغدير صفيتكم على وداد الأمير صفحتكم والصفح ملء الضمير عاهدتكم نمضي معا للمصير.